السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأفاضل، وقفنا في الدرس الماضي على الباب 60، وهو قول الإمام النووي عليه رحمة الله: باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير ثقة بالله تعالى. باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير ثقة بالله تعالى. الكرم والجود والسخاء والسماحة، هذه ألفاظ معانيها متقاربة. الكرم والجود والسخاء والسماحة، هذه معانيها متقاربة. وقال بعض العلماء: الجود كثرة العطاء من غير سؤال، من قولك جادت السماء إذا جاءت بمطر غزير، والله جواد لكثرة عطائه، ويسمى كثرة الربيع جودا. وأما الكرم فقالوا هو إعطاء شيء عن طيب نفس، قليلا كان أو كثيرا. والجود سعة العطاء، سواء كان عن طيب نفس أو لا. قالوا العطاء إعطاء شيء عن طيب نفس، قل أم كثر. والجود سعة العطاء، سواء أكان عن طيب نفس أم لا. ويجوز أن يقال: الكرم هو إعطاء من يريد المعطي إكرامه وإعزازه، والجود قد يكون كذلك وقد لا يكون، يعني الجود أوسع من جهة كثرة العطاء فيه، ومن جهة أنه يبذل لمن يريد الإنسان أن يكرمهم أو غير ذلك. فهذه عند بعض العلماء أنها أسماء لشيء واحد ومعانيها متقاربة، وبعضهم يجعل الجود أعظم من الكرم، فالجود كثرة العطاء من غير سؤال. ثم استدل الإمام رحمه الله تعالى بآيات، قال الله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. هذه الآية فيها حث على الكرم والجود ثقة بالله تعالى. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. قال ابن كثير: أي مهما أنفقتم من شيء فيما أمركم به وأباحه لكم فهو يخلفه عليكم في الدنيا بالبدل، وفي الآخرة بالجزاء والثواب، كما ثبت في الحديث يقول الله تعالى: أنفق أنفق عليك. وفي الحديث أن ملكين يصيحان كل يوم، يقول أحدهما: اللهم أعطي ممسكا تلفا، ويقول آخر: اللهم أعطي منفقا خلفا. فهذه الآية فيها حث على الإنفاق والكرم ثقة بكرم الله ووعده بالإخلاف. وقال تعالى: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. هذه الآية فيها جزاء الإنفاق في سبيل الله وشرط ذلك، فيها جزاء الإنفاق في سبيل الله وشرط ذلك، فمن عمل صالحا فلنفسه، وشرطه أن يفعله ابتغاء وجه الله، فمن فعل ذلك فقد وقع أجره على الله. حمكم الله. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، من عمل صالحا فلنفسه، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، هذا شرطه أن يفعله ابتغاء مرضات الله وجهه. فمن فعل ذلك وما تنفقوا من خير يوفى إليكم فقد وقع أجره على الله، بأن يوفيه إياه في الدنيا بالبدل وفي الآخرة بالجزاء الحسن. قال ابن كثير: وقوله وما تنفقوا من خير فلأنفسكم كقوله من عمل صالحا فلنفسه، ونظائرها في القرآن كثيرة، يعني مثل هذه الآيات من عمل صالحا فلنفسه نظائر هذه إما باللفظ أو بالمعنى كثير. وقوله وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، قال الحسن البصري: نفقة المؤمن لنفسه، ولا ينفق المؤمن إذا أنفق إلا ابتغاء وجه الله. يعني من علامات الإيمان الصحيح أن يكون إنفاق الإنسان ابتغاء وجه الله عز وجل. وقال عطاء الخراساني: يعني إذا أعطيت لوجه الله فلا عليك ما كان عمله، يعني لا تنظر إلى من أعطيت، إنما انظر إلى عطائك هل هو لوجه الله أم لا. قال عطاء: يعني إذا أعطيت لوجه الله فلا عليك ما كان عمله، أي ما كان عمل المعطى. يقول: وهذا معنى حسن. يقول ابن كثير: وهذا معنى حسن. وحاصله أن المتصدق إذا تصدق ابتغاء وجه الله فقد وقع أجره على الله، ولا عليه في نفس الأمر لمن أصاب، ألبر أو فاجر أو مستحق أو غيره، هو مثاب على قصده. يقول: مستند هذا تمام الآية: وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون، يعني كل ما أنفقت من خير فإنك ستجازى عليه خيرا، ولم يحدد المعطى. وما تنفقوا من خير يوفى إليكم، فكل من بذل خيرا وفيه خيرا، فإنما الأمر راجع إلى من ينفق ولا يرجع إلى من يعطى. قال: والحديث المخرج، يعني مستند هذا تمام الآية، والحديث المخرج في الصحيحين، يعني دليل هذا تمام الآية، حيث الله عز وجل رتب الجزاء على الإعطاء وليس على نوع المعطى. والحديث المخرج في الصحيحين من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: لأتصدقن الليلة بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبح الناس يتحدثون: تصدق على زانية. الأصل أن الإنسان يتصدق على أهل الصلاح. قال: فقال: اللهم لك الحمد على زانية، لأتصدقن الليلة بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبح الناس يتحدثون: تصدق الليلة على غني، فقال: اللهم لك الحمد على غني، لأتصدقن الليلة بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على سارق، فقال اللهم لك الحمد على زانية وعلى غني وعلى سارق، فأتي فقيل له أما صدقتك فقد قبلت، وأما الزانية فلعلها أن تستعف بها عن زناها، ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله، ولعل السارق أن يستعف بها عن سرقته. فهنا تصدق على من لا يستحق فقبلت الصدقة، لأن الصدقة ترجع إلى المتصدق، فمن فعل خيرا جوزي خيرا. وقال ابن سعد رحمه الله وما تنفق من خير أي قليل أو كثير على أي شخص كان من مسلم وكافر فلأنفسكم، أي نفعه راجع إليكم في كل كبد رطبة أجر. وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. يقول هذا إخبار عن نفقات المؤمنين الصادرة عن إيمانهم أنها لا تكون إلا لوجه الله تعالى، لأن إيمانهم يمنعهم عن المقاصد الردية ويوجب لهم الإخلاص. وما تنفقوا من خير يوفى إليكم يوم القيامة، تستوفون أجوركم وأنتم لا تظلمون، أي لا تنقصون من أعمالكم شيئا ولا مثقال ذرة، كما لا يزاد في سيئاتكم. وقال ويخبرهم عن المؤمنين حقا أنهم لا ينفقون إلا لطلب مرضات ربهم واحتساب ثوابه، لأن إيمانهم يدعوهم إلى ذلك، فهذا خير وتزكية للمؤمنين، ويتضمن التذكير لهم بالإخلاص، يتضمن التذكير لهم بالإخلاص. وما تنفقون إلا ابتغاء مرضات الله. وقال تعالى وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم، فيها أن أي بذل في خير فهو نافع أينما وقع، والله يعلمه ولن يضيع عنده شيء. وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم، فيها أن أي بذل في خير فهو نافع أينما وقع، والله يعلمه ولن يضيع عنده شيء. قال ابن كثير قول وما تنفق من خير فإن الله به عليم، أي لا يخفى عليه شيء منه، وسيجزي عليه أوفر الجزاء وأتمه يوم القيامة، أحوج ما يكونون إليه. وقال ابن سعد وكرر علمه، الآية هذه هي الآية الثالثة بعد الأولى في سورة البقرة، يقول وكرر علمه تعالى بنفقاتهم وما تنفق من خير فإن الله به عليم، لإعلامهم أنه لا يضيع عنده مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وهذه الآيات فيها دلالة أيضا على أنه ينبغي للإنسان أن يبذل ماله على حسب شرع الله تعالى، وقد وسع الله الأمر في هذا. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فيقضي بها ويعلمها. متفق عليه. ومعناه ينبغي أن لا يغبط أحد إلا على إحدى هاتين الخصلتين. هذا الحديث فيه الحث على الإنفاق وبذل المال في مرضات الله، وأن ذلك مما ينبغي التنافس فيه. قال رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته، فهذا يغبط، فيه الحث على الإنفاق وبذل المال في مرضات الله، قال على هلكته في الحق. قال النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا فتنتين. قال العلماء: الحسد قسمان. العلماء يقول النووي: قال العلماء الحسد قسمان، حقيقي ومجازي. فالحقيقي تمني زوال النعمة عن صاحبها، ما حكمه؟ حرام. يقول: وهذا حرام بإجماع الأمة مع النصوص الصحيحة. وأما المجازي يعني يسمى حسدا وهو في الحقيقة ليس بحسد، فهو الغبطة، وهو أن يتمنى مثل النعمة التي على غيره من غير زوالها. الحسد الحقيقي أن يتمنى زوال النعمة على الغير، سواء حصلها أو لم يحصلها. والحسد المجازي الغبطة هو أن يتمنى مثل النعمة التي عند الآخرين مع بقاء النعمة عندهم، هذه تسمى الغبطة. قال: من غير زوالها عن صاحبها. فإن كانت من أمور الدنيا فهي مباحة، كانت مباحة. وإن كانت طاعة فهي مستحبة، يعني شخص يتمنى أن يكون حافظا للقرآن كما الآخر حافظ من غير حسد، هذه تسمى غبطة محمودة مستحبة، هذه في أمور الدين والطاعة. أما في الدنيا فمباحة. قال: والمراد بالحديث لا غبطة محبوبة إلا في هاتين الخصلتين. وما في معناهما؟ قال: قوله صلى الله عليه وسلم آناء الليل والنهار، هنا في لفظ آخر وهو الساعات، وهو تفسير لهذا الحديث، وهو أن الحكمة هو القرآن. وقال ابن حجر يقول: قوله فسلطوا على هلكتي في الحق، أي إنفاقه في الطاعات. وقوله ورجل أتاه الله حكمة، فيقضي بها ويعلمها، معناه يعمل بها ويعلمها احتسابا. والحكمة كل ما منع من الجهل وزجر عن القبيح. الحكمة وضع الشيء في محله، كل ما منع من الجهل وزجر عن القبيح. وقال ابن حجر: قول لا حسد إلا في اثنتين، رجل بالجر، ويجوز الرفع على الاستئناف، والنصب بإضمار أعني، رجلا رجل رجل ورجل. قوله على هلكته بفتحات، أي على إهلاكه، أي إنفاقه في الحق. يقول: ورجل آتاه الله الحكمة، المراد بالحكمة القرآن كما في حديث ابن عمر، أو أعم من ذلك، وضابطها ما منع الجهل وزجر عن القبيح. يقول: قال ابن المنير المراد بالحسد هنا الغبطة، وليس المراد بالنفي لا حسد حقيقته، وإلا لزم الخلف، لأن الناس حسدوا في غير هاتين الخصلتين، وغبطوا من فيه سواهما، فليس هو خبرا، وإنما المراد به الحكم، ومعناه حصر المرتبة العليا من الغبطة في هاتين الخصلتين، يعني أعلى ما يغبط به الناس هاتين الخصلتين. فكأنه قال: هما آكد القربات التي يغبط بها، وليس المراد نفي أصل الغبطة مما سواهما، فيكون من مجاز التخصيص، أي لا غبطة كاملة إلا الغبطة بهاتين الخصلتين. الحديث هنا قال: لا حسد إلا في اثنتين، والواقع أن الناس يتحسدون في كثير من أبواب الخير إن كنا بمعنى الغبطة. فما معنى؟ ليس معناه الحصر، إنما معناه لا حسد، أي لا غبطة أكمل من الغبطة على هاتين الحالتين، على رجل أتاه الله مالا ورجل أتاه الله حكمة، فيدل على أن هاتين الخصلتين من أعظم ما يتنافس فيهما الناس تقربا إلى الله عز وجل. قال: وفي الحديث، يقول ابن حجر، وفي الحديث الترغيب في ولاية القضاء، يقول وفي الحديث الترغيب في ولاية القضاء لمن استجمع شروطه وقوي على أعمال الحق ووجد له أعوانا لما فيه من الأمر بالمعروف ونصر المظلوم وأداء الحق لمستحقه وكفية الظالم والإصلاح بين الناس، وكل ذلك من القربات. ما وجه الدلالة؟ ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها، فهو يقضي بها ويعلمها، فهذا مما يغبط عليه الإنسان. قال: فيه دليل على الترغيب في ولاية القضاء لمن استجمع شروطه. ثم قال رحمه الله: ولذلك تولاه الأنبياء ومن بعدهم من الخلفاء: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس. قال: ولذلك تولاه الأنبياء ومن بعدهم من الخلفاء الراشدين. ومن ثم اتفقوا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر أقضي على نحو ما أسمع، فكان قاضيا عليه الصلاة والسلام ومعلما ومربيا. قال: ولذلك تولاه الأنبياء ومن بعدهم من الخلفاء الراشدين. ومن ثم اتفقوا على أنه من فروض الكفاية، لأن أمر الناس لا يستقيم بدونه. فقد أخرج البيهقي بسند قوي أن أبا بكر لما ولي الخلافة ولى عمر القضاء، وبسند آخر قوي أن عمر استعمل عبد الله بن مسعود على القضاء، وكتب عمر إلى عماله: استعملوا صالحيكم على القضاء واكفوهم، أي اكفوهم المؤنة. قالوا بسند آخر لين أن معاوية سأل أبا الدرداء وكان يقضي بدمشق: من لهذا الأمر بعدك؟ فقال: فضالة بن عبيد. قالوا: هؤلاء من أكابر الصحابة وفضلائهم، وإنما فر منه من فر خشية العجز عنه وعند عدم المعين عليه، وقد يتعارض الأمر حيث يقع تولية من يشتد به الفساد إذا امتنع المصلح، والله المستعان. يعني قد يتعين على الشخص حين يعتزل أهل الصلاح هذا المنصب بأن يتولى أصحاب الشر والفساد. قال: وقد يتعارض الأمر حيث يقع تولية من يشتد به الفساد إذا امتنع المصلح، والله المستعان. قال: وهذا حيث يكون هناك غيره، يعني من فر من السلف خشية العجز عنه عند عدم المعين، هذا حيث يكون هناك غيره، ومن ثم كان السلف يمتنعون منه ويفرون إذا طلبوا له، واختلفوا هل يستحب لمن استجمع شرائطه وقوي عليه أو لا، لأن غيره موجود وهو غير متعين عليه، ولكن استجمع شرائطه وكان عليه قويا، هل يستحب في حقه أم لا؟ يقول: قولان. يقول: هل يستحب لمن استجمع شرائطه وقوي عليه أو لا؟ والثاني قول الأكثر، يعني لا يستحب، قول الأكثر لما فيه من الخطر والغرر ولما ورد فيه من التشديد، يعني القضاة ثلاثة: قاضيان في النار وقاضي في الجنة. وأما إن لم يكن في البلد من يقوم مقامه فإنه يتعين عليه لكونه من فروض الكفاية لا يقدر على القيام به غيره فيتعين عليه. وعن أحمد: لا يأثم لأنه لا يجب عليه إذا أضر به نفع غيره، ولا سيما من لا يمكنه عمل الحق لانتشار الظلم، يعني إذا انتشر الظلم وهو إذا تولى يضر نفسه، يقول ابن أحمد: لا يلزمه ذلك وإن تعين عليه. هذه قول عند ابن أحمد رحمه الله. وقال ابن كثير غبطه يغبطه غبطا إذا تمنى ما هو فيه من النعمة، وهذا بخلاف الحسد المذموم وهو تمني زوال نعمة المحسود عنه سواء حصل في ذلك الحاسد أو لا، وهذا مذموم شرعا مهلك، وهو أول معاصي إبليس حين حسد آدم عليه السلام على ما منحه الله تعالى من الكرامة والاحترام والإعظام. قال والحسد الشرعي الممدوح هو تمني مثل حال ذلك الذي هو عليه، مثل يقول والحسد الشرعي الممدوح هو تمني مثل حال ذلك الذي هو على حالة سارة، ولهذا قال عليه السلام لا حسد إلا في اثنتين، فذكر النعمة القاصرة وهي تلاوة القرآن آناء الليل والنهار، والنعمة المتعدية وهي إنفاق المال بالليل والنهار، كما قال تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، هذه أعلى المراتب. وقال ابن القيم رحمه الله فهذا حسد منافسة وغبطة يدل على علو همة صاحبه وكبر نفسه وطلبها للتشبه بأهل الفضل، يعني من ينافس في هذه الأمور هذه منافسة غبطة تدل على علو همته وكبر نفسه وأنه يطلب لها أن تتشبه بالأفاضل. وقال يعني أنه لا ينبغي لأحد أن يغبط أحدا على نعمة ويتمنى مثلها إلا أحد هذين، وذلك لما فيهما من منافع النفع العام والإحسان المتعدي إلى الخلق، فهذا ينفعهم بعلمه وهذا ينفعهم بماله، يعني الذي أتاه الله الحكمة والقرآن هذا ينفعهم بعلمه. قال ويعلمها، والذي أتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق هذا ينفعهم بماله. قال والخلق كلهم عيال الله وأحبهم، يعني أولهم، وأحبهم إليه أنفعهم لعياله، ولا ريب أن هذين الصنفين من أنفع الناس لعيال الله، ولا يقوم أمر الناس إلا بهذين الصنفين، ولا يعمر العالم إلا بهما. وهذا يدل على عظم نفع العلماء على الناس وعلى عظم أهل الأموال المتصدقين، فهذا يقوم بأمر دينهم وهذا يقوم بأمر دنياهم، وبهذا يصلح العالم. وقال ابن بطال رحمه الله وفيه من الفقه أن الغني إذا قام بشروط المال وفعل فيه ما يرضي الله فهو أفضل من الفقير الذي لا يقدر على مثل حاله. من أين أخذ هذا؟ يقول فيه من الفقه أن الغني إذا قام بشروط المال وفعل فيه ما يرضي الله فهو أفضل من الفقير، لأنه أرشد إلى أن هذا يغبط، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، فهذا الذي يغبط، فدل على علو منزلته في الشرع، والله تعالى أعلم. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه، قال فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر، رواه البخاري. هذا الحديث فيه الحث على بذل المال، وأن مال الإنسان الحقيقي ما بذله الإنسان في مرضاة الله وقدمه لأخرى، في حث على بذل المال، وفيه أن المال الحقيقي للإنسان هو ما بذله في مرضاة الله وأنفقه وقدمه لآخرته. ولذلك في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول العبد مالي مالي، وإنما له من ماله ثلاث، ما أكل فأفنى أو لبس فأبلى أو أعطى فاقتنى أو فأقنى، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس، يعني ذاهب عن وتاركه للناس. وعن مطرف عن أبيه، هذا في مسلم أيضا، قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر، قال يقول ابن آدم مالي مالي، قال وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. فالذي لبسه أو أكله ذهب في الحال، وتصدق به فقد أمضاه لآخرته. قال ابن بطال هذا الحديث تنبيه للمؤمن على أن يقدم من ماله لآخرته، أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قال فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. قال هذا الحديث تنبيه للمؤمن على أن يقدم من ماله لآخرته، ولا يكون خازنا له ومسكه عن إنفاقه في طاعة الله فيخيب من الانتفاع به في يوم الحاجة إليه، يعني لا ينتفع به في آخرته، وربما أنفقه وارثه في طاعة الله فيفوز بثوابه. من يفوز بالثواب إذا أنفقه الوارث؟ الوارث يفوز بالثواب من أنفقه. فإن قيل هذا الحديث يدل على أن إنفاق المال في وجوه البر أفضل من تركه لوارثه، صحيح أم لا؟ هذا الحديث يدل على أن إنفاق المال في وجوه البر أفضل من تركه لوارثه، فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر، فما قدمه الإنسان أفضل مما أخره. قال وهذا يعارض قوله، فإن قيل وهذا يعارض قوله صلى الله عليه وسلم بسعد إنك إن تترك، في الرواية مشهورة، إن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. هل هذا يعارض هذا؟ قيل لا تعارض بينهما، وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم سعدا على أن يترك مالا لورثته لأن سعدا أراد أن يتصدق بماله كله في مرضه، وكان وارثه ابنته، والابنة لا طاقة لها على الكسب، فأمره صلى الله عليه وسلم بأن يتصدق منه بثلثه ويكون باقيه لابنته ولبيت مال المسلمين، وله أجر في كل من يصل إليه من ماله شيء بعد موته. وقال ابن حجر قوله أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله، أي أن الذي يخلفه الإنسان من ماله أو يخلفه الإنسان من ماله أو من المال، وإن كان هو في الحال منسوبا إليه فإنه باعتبار انتقاله إلى وارثه يكون منسوبا للوارث، فنسبته للمالك في حياته حقيقية، ونسبته للوارث في حياة المورث مجازية، ومن بعد موته حقيقية، أي للوارث حقيقية. قوله فإن ماله ما قدم، أي هو الذي يضاف إليه في الحياة وبعد الموت بخلاف المال الذي يخلفه. قال ابن بطال وغيره فيه التحريض على تقديم ما يمكن تقديمه من المال في وجوه القربة والبر لينتفع به في الآخرة، فإن كل شيء يخلفه المورث يصير ملكا للوارث، فإن عمل فيه بطاعة الله اختص بثواب ذلك، وكان ذلك الذي تعب في جمعه ومنعه، وإن عمل فيه بمعصية الله فذاك أبعد لمالكه الأول من انتفاع به إن سلم من تبعته. قال ولا يعارضه قوله صلى الله عليه وسلم لسعد إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عارة، لأن حديث سعد محمول على من تصدق بماله كله أو معظمه في مرضه، وحديث مسعود في حق من يتصدق بصحته وشحه. قال وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة، متفق عليه. هذا الحديث فيه فضل الإنفاق في وجوه الخير وأنه مما يتقى به النار ولو كان يسيرا، فيه فضل الإنفاق في وجوه الخير وأنه مما يتقى به النار ولو كان يسيرا، اتقوا النار ولو بشق تمرة. قال ابن بطال حظ على الصدقة بالقليل، وقد تصدقت عائشة بتمرة، وتصدقت بحبة عنب، وقالت كم فيها من مثاقيل الذر للذي فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وقال القرطبي وقول واتقوا النار اجعلوا بينكم وبينها وقاية من الصدقات وأعمال البر. وكذا قال ابن حجر فاجعلوا بينكم وبينها وقاية من الصدقة وعمل البر ولو بشيء يسير. وعن جابر رضي الله عنه قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. متفق عليه. يقول جابر رضي الله عنه ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. متفق عليه. هذا الحديث فيه بيان عظم كرم النبي صلى الله عليه وسلم وجوده. قال النووي رحمه الله في هذا بيان عظيم سخائه صلى الله عليه وسلم وغزارة جوده صلى الله عليه وسلم، ومعناه ما سئل شيئا من متاع الدنيا. وقال ابن حجر قال الكرماني معناه ما طلب منه شيء من أمر الدنيا فمنعه. قال الفرزدق ما قال لا قط إلا في تشهده. قلت وليس المراد أنه يعطي، يقول ابن حجر قلت وليس المراد أنه يعطي ما يطلب منه جزما، بل المراد أنه لا ينطق بالرد، بل إن كان عنده أعطاه إن كان الإعطاء سائغا وإلا سكت. يقول جابر ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا، فإن كان عنده أعطى وإلا لا يقول لا، إنما يسكت عليه الصلاة والسلام، لأنه في أوقات لم يكن عنده عليه الصلاة والسلام ما يسأل وليس عنده شيء. وبوب على هذا الحديث البخاري بقوله باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل. قال وقال ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأجود ما كان يكون وأجود ما يكون في رمضان. قال وقال أبو ذر لما بلغه مبعث النبي صلى الله عليه وسلم قال لأخيه اركب إلى هذا الوادي فاسمع من قوله، فرجع فقال رأيته يأمر بمكارم الأخلاق. ثم روى البخاري عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس. ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة، أي سمعوا صوتا عظيما ففزعوا. قال فانطلق الناس قبل الصوت، فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم قد سبق الناس إلى الصوت وهو يقول لن تراعوا لن تراعوا، أي لا روع عليكم ولا خوف، وهو على فرس لأبي طلحة عري، أي ليس عليه ما عليه سرج، في عنقه سيف. فقال لقد وجدته بحرا أو إنه لبحر عليه الصلاة والسلام. وروى عن سهل بن سعد قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ببردة، فقال سهل للقوم أتدرون ما البردة؟ فقال القوم هي الشملة. فقال سهل هي شملة منسوجة فيها حاشيتها. فقالت يا رسول الله أكسوك هذه؟ فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها فلبسها. أخذ البردة الشملة وهو محتاج إليها فلبسها، فرآها عليه رجل من الصحابة فقال يا رسول الله ما أحسن هذه، فاكسنيها، يمدحها ثم يقول الرسول أكسنيها. فقال نعم. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم لامه أصحابه فقالوا ما أحسنت حين رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذها محتاجا إليها ثم سألته إياها وقد عرفت أنه لا يسأل شيئا فيمنعه. فقال رجوت بركتها حين لبسها النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أكفن فيها. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. متفق عليه. هذا الحديث فيه جزاء الإنفاق بوجوه الخير والجود والكرم، فيه جزاء الإنفاق بوجوه الخير والجود والكرم، وأن الله تعالى يخلف على أهله ويزيدهم من فضله. وهذا الحديث شطره بمعنى الآية وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وفي معنى هذا الحديث حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما طلعت شمس قط إلا وبجنبتيها ملكان يناديان اللهم من أنفق فعقبه خلفا ومن أمسك فعقبه تلفا. رواه ابن حبان. يعني يدعون للمنفق بالخلف وللممسك بالتلف كل يوم، لذلك يستحب الإنسان أن ينفق ولو باليسير كل يوم. يقول ما طلعت شمس قط إلا وبجنبتيها ملكان يناديان اللهم من أنفق فعقبه خلفا ومن أمسك فعقبه تلفا. فإن استطعت أن تتصدق قبل طلوع الشمس فافعل حتى تنال هذه الدعوة من الملكين ولو باليسير ولو بالدرهم والدرهمين، فتدخل في هذا الدعاء بالخلف والخير. وفي رواية ما طلعت شمس قط إلا بعث بجنبتيها ملكان يناديان يسمعان أهل الأرض إلا الثقلين أي الجن والإنس يا أيها الناس هلموا إلى ربكم فإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى. ولا آبت شمس قط إلا بعث بجنبتيها ملكان يناديان يسمعان أهل الأرض إلا الثقلين اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا مالا تلفا. رواه أحمد. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنفق يا ابن آدم ينفق عليك. متفق عليه. هكذا عندكم؟ ها؟ يقول وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى أنفق يا ابن آدم ينفق عليك. متفق عليه. الرواية التي في الصحيحين وفي غيرهما أنفق يا ابن آدم أنفق عليك وليس بالياء. رواية في الصحيح أنفق يا ابن آدم أنفق عليك. شو عندك؟ ها؟ بالياء عندنا بالياء. هي الصحيح في لفظ الصحيح بالألف أنفق يا ابن آدم أنفق عليك. هذا لفظ البخاري ولفظ مسلم، وبحث بالياء فلم أقف عليه. هذا الحديث فيه أن الجود والكرم والإنفاق بالخير سبب لسعة الرزق. أنفق أنفق عليك فيه أن الجود والكرم والإنفاق بالخير سبب لسعة الرزق. فإن أردت أن ينفق الله عليك فانفق مما أعطاك. قال النووي رحمه الله قوله عز وجل أنفق أنفق عليك هو معنى قوله عز وجل وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، فيتضمن الحث على الإنفاق معنى في وجوه الخير والتبشير بالخلف من فضل الله تعالى. وقال ابن حجر أنفق الأولى بفتح أوله. من الفاعل؟ ها؟ العبد. أنفق الأولى بفتح أوله وسكون القاف بصيغة الأمر بالإنفاق، والثانية بضم أوله وسكون القاف أنفق على الجواب بصيغة المضارع وهو وعد بالخلف ومنه قوله تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. قال وفي ترك تقييد النفقة بشيء معين ما يرشد إلى أن الحث على الإنفاق يشمل جميع أنواع الخير. يقول في ترك تقييد النفقة، أنفق يا ابن آدم، ماذا؟ هل قيدت بشيء؟ لا. يقول وفي ترك تقييد النفقة بشيء معين ما يرشد إلى أن الحث على الإنفاق يشمل جميع أنواع الخير، فأي شيء أنفقته من الخير فإنه ينفق عليك بسببه. في ترك تقييد النفقة بشيء معين ما يرشد إلى أن الحث على الإنفاق يشمل جميع أنواع الخير، فلا تحتقر شيئا من الإنفاق، فالإمساك أقل منه. وبمعنى هذا الحديث حديث أبي هريرة قال عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأخرج له صبرا من تمر، صبرا يعني شيء مجموع من تمر. يقول عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا، كان مريض، فأخرج له صبرا من تمر يكرم بها النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ادخر شيئا للحاجة وجعلها صبائر. فقال ما هذا يا بلال؟ فقال تمر ادخرته يا رسول الله. قال أما خفت أن تسمع له بخارا في جهنم؟ أنفق بلال ولا تخافن من ذي العرش إقلالا. وفي رواية أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، فالله لن يقلل عليك إذا أنفقت، بل سيخلفك خيرا ويزيدك من فضله. كم بقي؟ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه. هذا الحديث فيه أن الجود والكرم وإطعام الطعام من خصال الإسلام، وعلامة خيرية في الإنسان، وأنه يكون مع كل أحد. يعني الكرم والجود والسخاء إذا كنت تختصر على من تعرف فقط فهذا لا يعد كرما وسخاء، إنما السخاء أن تطعم من تعرف ومن لا تعرف. لذلك كما تقدم معنا كثيرا في قول عز وجل هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، هذا الكرم، جاءوه ولم يعرفهم فجاءهم بعجل سمين شواه فقدمه لهم وهو لم يعرفهم أصلا. ففيه أن الجود والكرم وإطعام الطعام من خصال الإسلام وعلامة خيرية في الإنسان وأنه يكون مع كل أحد. قال ابن الجوزي أراد أي الأفعال في الإسلام أكثر أجرا، أي الأفعال في الإسلام أكثر أجرا. وقال القاضي عياض في الإكمال معناه أي خصال الإسلام خير. قال وهذا حظ منه صلى الله عليه وسلم على تأليف قلوب المؤمنين، وذكر خصلتين من أعظم الخصال وهو بذل السلام وإطعام الطعام يحصل به من التأليف ما الله به عليم. قال وأن أفضل يقول وأن أفضل خلقهم الإسلامية ألفة بعضهم بعضا وتحببهم وتوادهم واستجلاب ما يؤكد ذلك بينهم بالقول والفعل، يعني القول بالسلام والفعل بالإكرام. وقد حض النبي عليه الصلاة والسلام على التحاب والتودد وعلى أسبابهما من التهادي وإطعام الطعام وإفشاء السلام، ونهى عن أضدادها من التقاطع والتذابر والتجسس والتحسس والنميمة وذي الوجهين. قال والألفة أحد فرائض الدين وأركان الشريعة ونظام شمل الإسلام، والألفة أحد فرائض الدين وأركان الشريعة ونظام شمل الإسلام. وقد تعددت طرق الإسلام في المحافظة على ألفة المسلمين ودرء كل ما ينكد ذلك عليهم. قال: وفي بذل السلام لمن عرفت ولمن لم تعرف إخلاص العمل فيه لله تعالى لا مصانعة ولا ملقا، يعني من تعرفه وتجله يكون ذا منصب قد تسلم عليه سلاما حارا، وغيره قد لا تلقي عليه سلاما. فالأول تسلم عليه سلام تملق وليس لله، فلو كان لله فأجر السلام على كل أحد واحد. فيقول: وفي بذل السلام لمن عرفت ولمن لم تعرف إخلاص العمل فيه لله تعالى لا مصانعة ولا ملقا، لمن تعرف دون من لا تعرف. وجاء في الحديث: إن السلام آخر الزمان يكون معرفة، يعني من أشراف الساعة تسليم الخاصة، أن لا يسلم الرجل إلا على من يعرف. وفيه مع ذلك استعمال خلق التواضع وإفشاء شعار هذه الأمة. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحب ويرضى. يقول السؤال وأقرأه عليكم فقط، يقول: سمعنا عن أحد الصحابة أنه قال: عودوا نساءكم لا، فكيف نجمع بينه وبين أن الرسول ما سئل قط فقال لا؟ ابحثوا عن هذا، عودوا نساءكم لا، ابحثوا عنه. جديد ها؟ لا شك أنه جديد. نكتفي بهذا إن شاء الله. الأسئلة في الدرس القادم بإذن الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.